وألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم أنت نصيرنا وأنت ظهيرنا وأنت عضدنا وأنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكد. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، بارك الله فيكم وفي جمعكم. هذا حديثي اليوم عنوانه قصة وعبرة، والله سبحانه وتعالى جعل في كتابه الكريم قصصا كثيرة، فكان يربي عليها المسلمين المؤمنين، وكذلك في الحياة قصص كثيرة تمر على عباد الله، أحداث وتجارب جعلها الله عبرة وآية وعظة لا يعتبر منها إلا المسلم الواعي الذي يسمع بقلبه قبل أذنه. القصة الأولى: المكان هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأ بطلبة العلم حتى لم يبق مكان فيه، وكلهم ينتظرون شيخهم ومعلمهم، وقد تأخر اليوم على غير عادته. وبينما هم في الانتظار وإذا هو قادم عليهم، عليه وقار الصالحين، رؤيته تذكرك بذكر الله رب العالمين. فجلس من بينهم في المكان الذي اعتاد الجلوس فيه، ثم أطرق إلى الأرض مفكرا، ثم رفع رأسه وقال: يا أبنائي الأعزاء، ظللت طول عمري أحدثكم وأعلمكم وأفقهكم أمور دينكم، أما اليوم فسأحدثكم عن شيخكم الماثل أمامكم. لقد كنت في العراق وأنا في ريعان شبابي، وكنت رئيس حرس الأسواق، وكنت أرقب الأسعار والتجار، وكنت فظا غليظ القلب لا يحبني أحد ولا أحترم أحدا. وبينما أنا أجول في السوق، وإذا بي أرى رجلا من التجار طويل القامة كبير الهامة عريض المنكبين، قد لبس الحرير وأسبل عمامته تفوح منه رائحة الطيب، وقد لبس ثيابا فاخرة وحل إصبعه بخاتم ضخم، البطر والشرف باد على محياه، وبين يديه رجل فقير قد جكى على ركبتيه يتوسل ويتضرع ويبكي، ثيابه ممزقة لا تكاد تستر جسمه، نحيل الجسم غائر العين بارز الوجنتين مشعف الشعر أصفر الوجه مشقق اليد من الكدح والتعب، وهو يقول: يا مولاي، لماذا أخذت مني 7 دراهم وهي تحصيلة يومي وتعبي؟ ردها علي، إنني أحتاج إليها هذه الليلة، ففيها عشاء بنياتي، فإن أخذتها مني فيبات بنياتي طاويات من الجوع، في هذا البرد الذي لا يرحم. رد علي دراهمي يرحمك الله، يخلفك الله خيرا منها. أمهلني، وكلما تذلل المسكين بين يديه شمخ الغني بأنفه ورفع رأسه إلى السماء، وكأنه يكلم جدارا أو حجرا لا إنسانا فيه قلب وروح. يقول: فتأثرت من هذا المنظر، فجئت إلى الغني وقلت: ما شأنك وهذا؟ قال: وماذا يحشرك أنت فيما بيننا؟ انصرف، إنك لا تعرف هذا، إنه مكار خبيث. أقرضته منذ سنة 7 دراهم وهو يفر مني كلما رآني، حتى صدته اليوم في السوق فأخذتها منه. يقول: فقلت له: 7 دراهم وأنت قد أغناك الله، ردها علي. فلما قلت له ذلك أبى واستكبر وطغى. يقول: فصفعته صفعة صمت لها أذناه وانقدحت لها عيناه وكاد أن يزحف أنفه من مكانه، ثم أدخلت يدي في جيبه وأخرجت الدراهم ووضعتها في يد الفقير وقلت له: انطلق. وانطلق فرحانا يجري وهو يلتفت، فقلت له: يا هذا، إذا تعشت بنياتك هذه الليلة فقل لهن يدعون لمالك بن دينار. يقول: فلما أصبح الصباح وبينما أنا في السوق، وإذا بي أحس في قلبي أن الله قذف فيه حب الزواج، قذف الله في قلبي حب الزواج، فأخذت أعرض نفسي على الناس، ولكن من يزوجني؟ فأنا الفض الغليظ مدمن الخمر لا يرغب بأحد. يقول: فلما طردني الناس ذهبت إلى سوق الجواري والإماء، فاشتريت جارية مسلمة مؤمنة، ثم أعتقتها وجعلت مهرها عتقها، ثم تزوجتها، فكانت نعمة المرأة عارفة لربها مطيعة لزوجها. كنت أرى فيها الخير والبركة من يوم أن حلت في داري، فقد تركت الخمر وأقبلت على الصلاة وأقبلت على الذكر والطاعة، وأخذت أستغفر الله، ورب قلبي ولان، وأصبحت أحب الخير والدعوة إلى الخير، ورزقني الله منها بنية صغيرة كنت أرى فيها سعادة الدنيا، أراها تلعب أمامي في الدار وتتلقاني إذا جئت، وتنام بجواري في الليل وتداعبني وأداعبها، فأمضي معظم أوقاتي في ملاعبتها في الدار. وبينما أنا كذلك، ذات يوم وهي تلعب بين يدي، إذ خرت في حجري ميتة، لا أدري ما السبب، ما الذي حدث لها، فاضت روحها وأنا أنظر إليها، فكاد قلبي أن ينخلع من مكانه. فقلت: ويحي بنيتي حبيبتي قرة عيني، ما الذي أصابك؟ أهي عين أصابتك أم قضاء نزل بك؟ فحملتها وقد تدلت رقبتها على يدي، وأخذت أذهب في البيت لا أدري إلى أين أذهب. فاستقبلتني أمها
وقالت: ما الذي حدث للبنية؟ قلت: لا أدري، تلعب بين يدي فخرت ميتة. انظري. فجلست أنا وأمها نبكي وننظر إليها، وكلما التفت في الدار بعد أن دفنتها وصليت عليها، كلما التفت في الدار أرى ذكراها، فهذه ألعابها وتلك ملابسها، فلها في كل زاوية أثر، ولها في كل جدار ضحكة وابتسامة. إذا جاء الطعام تذكرتها، وإذا جاء المنام تذكرتها، حتى أخذني الحزن كل مخرج، فأصبحت لا أشتهي الطعام والشراب. أما إذا جاء الليل، وما أدراك ما الليل، أظل أرقب نجومه ولا أنام فيه إلا من الإعياء والتعب. وذات ليلة لما بلغ بي الحزن مبلغه ودب في قلبي اليأس يرافقه الحزن، يقول: قلت لأشربن هذه الليلة حتى أموت. يقول: فأحضرت الشراب وجلست أشرب حتى خررت على الأرض صريعا، لا أدري كيف ولا أدري متى. وبينما أنا في ذنبي ومعصيتي لم أرضى بقضاء الله، ولكن الله أرحم الراحمين. وإذا بي أرى في المنام كأن القيامة قد قامت، وكأن الأرض تشقق عن العباد كالجراد المنتشر يشارك في هول يوم القيامة كل شيء. السماء تنفطر، الجبال تنسف، كل شيء يضطرب، والخلائق تجري، وأنا أجري، وأحس بلهيب خلف ظهري. فلما التفت وإذا بي أرى ثعبانا ينفث على ظهري نارا. كلما جريت جرى، وكلما ابتعدت اقترب، إلى أين المهرب؟ أين أنجو؟ إلى من أفر؟ يقول: وأنا أجري في عرفات يوم القيامة ألهث من التعب، والثعبان خلفي يشتد، وإذا بي أرى جبلا وحيدا يعترض طريقي، وفي الجبل شرفات وفتحات تطل منهن بنيات. فلما رأينني صرخنا: يا فاطمة أدركي أباك، يا فاطمة أدركي أباك. يقول: فإذا بنيتي الصغيرة تطل من شرفة في الجبل فتراني، فتقول: أبي. ثم أشارت إلى الثعبان فوقف، ومدت يدها إلي وأصعدتني عندها، ثم جلست بين يدي وهي تقول: يا أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا أبتاه، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول وتكررها، وأفقت من نومي وكأني أسمع صوتها في أذني يتردد، وإذا بي أسمع أذان الفجر: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقول: فأفقت واستغفرت وتبت إلى الله، وحمدت الله الذي أحياني إلى الدنيا من جديد. ثم ذهبت فاغتسلت وتوضأت، واتجهت الى المسجد الجامع اصلي خلف الامام الشافعي، واذا به في الصلاة يقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول: فانتفض قلبي وفاضت عيناي وكأنني أنا الوحيد المعني والمراد وأنا المخاطب بها، وذلك من رحمة الله، فاستحيت من الله حق الحياء. فلما انتهت الصلاة واستدار الإمام الشافعي وإذا به يفسر قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وإذا به يقول: عباد الله، إن الله يستحثنا إلى التوبة، فهو يقول ألم يأن، ويأني مشتق من الآن، فكأنه يقول الآن توبوا قبل أن تفوت هذه اللحظة. ثم يندم الإنسان: الآن إلى التوبة، الآن إلى ذكر الله، الآن إلى الخشوع. يقول: فتبت إلى الله واستغفرت من ذنبي، وتجلت عندي رحمة الله الذي لم يأخذني وأنا بمعصيتي، وأمهلني حتى تبت وأنا. فذهبت إلى زوجي وقلت لها: هيا بنا نشد الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطلب فيها العلم، فلعل الله ينسيني هم بنيتي. يقول: فشددت الرحال وطلبت العلم، ووفقني الله إلى كثير منه، وعوضني الله خيرا من بنيتي، عوضني الله أبناء المسلمين يشدون إلي الرحال من مشارق الأرض ومغاربها، يجلسون بين يدي طول النهار وزلفا من الليل يطلبون العلم. فحمدت الله تبارك وتعالى على نعمته، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكم من خير جعل الله في طيات هذا البلاء. أيها الأحبة في الله، إن هذه الحادثة فيها من العبرة، وكلنا في حياتنا نتعرض للمصاب في حبيب أو عزيز أو غال أو نفيس، ولكن إن رضينا فلنا الرضا، وإن سخطنا فعلينا الصبر. والله هو الغني الحميد وهو الولي الحميد. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ابن آدم، إن الله إذا ابتلاك شكوت من يرحم إلى من لا يرحم، فشكوت ربك إلى العبد، شكوت من يرحم إلى من لا يرحم. ابن آدم، أما رأيت كيف أن الله يغذو الجنين في بطن أمه عن طريق واحد، حبل السرة، فإذا ولد الجنين وانقطع الطريق أخلفه بطريقين لبنا سائغا عامين كاملين، فإذا انقطع الطريقان وجف اللبن أخلفه الله بأربعة طرق: طعامان وشرابان، الطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من اللبن والماء. فإذا توفي وانقطعت الطرق الأربعة وكان من الصالحين أخلفه الله طرقا ثمانية، أبواب الجنة يدخله من أي باب شاء. ابن آدم، هكذا الله حكم عدل لطيف رحيم رؤوف ودود، فما ابتلاك إلا ليعافيك، وما امرضك الا ليشافيك، وما اخذ منك الا ليعطيك. ويحك يا ابن ادم، تشكو ربك، تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك. وقال تعالى، قال في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يذكر لي احد البدو الاعراب ظلت ابله في الصحراء، بحث عنها حتى كل ومل، لا يدري اين ذهبت، كأن الارض انشقت وابتلعتها، وعاد الى بيته وخبائه حزين العين مكسور القلب. انتهت حيله ولم يبق له الا الله، فالتفت الى شيخ كبير معه في الخباء، قال: الا ادلك على شيء ان فعلته رد الله لك ابلك؟ قال: خبرني، والله لقد كلت رجلاي وانا ازور في الارض. قال: الزم، انا لله وانا اليه راجعون، فانك ان لزمتها صادقا خالصا من قلبك سيعيد الله لك حلالك. يقول: فلزمتها في الليل والنهار لا ينفك لساني منها. يقول: وبعد 3 ايام وعند الفجر استيقظت من النوم وانا اقول: انا لله وانا اليه راجعون، واذا بي اسمع صوت الابل كأن قائدا يقودها متجهة كالقطار إلى بيته. وهكذا الله سبحانه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قصة أخرى لنا فيها عبرة. يذكر رجل يسمى ابن جدعان، يقول: خرجت في فصل الربيع، وهذه القصة حدثت منذ 100 سنة وهي واقعية. يقول: خرجت في فصل الربيع، وقد سمعت هذه القصة في الإذاعة في ركن البادية، وإذا بي أرى إبلي سمانا يكاد الربيع أن يفجر الحليب من ثديها. كلما اقترب الحوار وابن الناقة من أمه درت وانهل الحليب منها لكثرة الخير والبركة. فنظرت إلى ناقة من نياقي ابنها خلفها، وتذكرت جارا لي له بنيات 7 فقير الحال، فقلت: والله لأتصدقن بهذه الناقة وبولدها لجاري. والله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب حلالي هذه الناقة. يقول: فأخذتها وابنها وضربت الباب على الجار وقلت: خذها هدية مني لك. يقول: فرأيت الفرح في وجهه لا يدري ماذا يقول، فكان يشرب من لبنها ويحتفظ على ظهرها وينتظر وليدها يكبر ليبيعه وجاءه منها خير عظيم. فلما انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقحطه، تشققت الأرض وبدأ البدو يرتحلون يبحثون عن الماء والكلأ. يقول: شددنا الرحال وضعنا من مكاننا نبحث عن الماء في الدحول. والدحول هي حفر في الأرض توصل إلى محابس مائية، أقضية مائية تحت الأرض لها فتحات فوق الأرض يعرفها البدو. يقول: فدخلت في هذا الدحل حتى أحضر الماء لنشرب، وأولاده الثلاثة خارج الدحل ينتظرون، فتاه تحت الأرض ولم يعرف الخروج. وانتظر أبناؤه يوما ويومين وثلاثة حتى يأتي، قالوا: لعل ثعبانا لدغه ومات، لعله تاه تحت الأرض وهلك. وكانوا والعياذ بالله ينتظرون هلاكه طمعا في تقسيم المال والحلال. فذهبوا إلى البيت وقسموا الميراث، فقال أوسطهم: أتذكرون ناقة أبي التي أعطاها الجار؟ إن جارنا لا يستحقها، فلنأخذ بعيرا أجربا ونعطيه الجار ونسحب منه الناقة وابنها. فذهبوا إلى المسكين وقرعوا عليه الدار وقالوا: أخرج الناقة. قال: ولم؟ إن أباكم أهداها لي وأنا أسترزق منها، أتعشى وأتغدى من لبنها، فاللبن يغني عن الطعام والشراب كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أعد الناقة خيرا لك وخذ هذا الجمل مكانها، وإلا سنسحبها الآن عنوة ولن نعطيك شيئا. قال: أشتكيكم إلى أبيكم. قالوا: اشتكي إليه، إنه مات. قال: مات؟ كيف مات؟ وأين مات؟ لما لم أدري؟ قالوا: دخل دحلا في الصحراء ولم يخرج. قال: ما شتكم الله، اذهبوا بي إلى مكان هذا الدحل ثم خذوا الناقة وافعلوا ما شئت، ولا أريد جملكم. فذهبوا به، فلما رأى المكان الذي دخل فيه صاحبه الوكيل ذهب وأحضر حبلا وأشعل شعلة ثم ربطه خارج الكحل ونزل يزحف على قفاه حتى وصل إلى أماكن فيه يحبو وأماكن يزحف وأماكن يتدحرج ويشم رائحة الرطوبة تقترب، وإذا به يسمع أنين الرجل عند الماء، فأخذ يزحف تجاه الأنين في الظلام ويتلمس الأرض، ووقعت يده على الطين ثم وقعت يده على الرجل، فوضع يده على أنفاسه فإذا هو حي يتنفس. بعد أسبوع فقام وجره وربط عينيه حتى لا تنبهر بالضوء والشمس، ثم أخرجه معه خارج الدحل ومرس له التمر وأسقاه وحمله على ظهره وجاء به إلى داره. ودبت الحياة في الرجل من جديد وأولاده لا يعلمون. فقال: أخبرني بالله عليك، أسبوعا كاملا وأنت تحت الأرض ولم تمت. قال: سأحدثك حديثا عجبا. لما نزلت وضعت وتشعبت بي الطرق فقلت آوي إلى الماء الذي وصلت إليه وأخذت أشرب منه، ولكن الجوع لا يرحم فالماء لا يكفي. يقول وبعد 3 أيام وقد أخذ الجوع مني كل ما أخذ، وبينما أنا مستلق على قفايا قد أسلمت وفوضت أمري إلى الله، وإذا بي أحس بدفء اللبن يتدفق على فمي. يقول فاعتزلت في جلستي وإذا بإناء في الظلام لا أرى يقترب من فمي فأشرب حتى أرتوي ثم يذهب، فأخذ يأتيني 3 مرات في اليوم، ولكن منذ يومين انقطع، ما أدري ما سبب انقطاعه. فقلت له لو تعلم سبب انقطاعه لتعجبت، ظن أولادك أنك مت، وجاءوا إلي وسحبوا الناقة التي كان الله يسقيك منها. والمسلم في ظل صدقته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما يقول عليه الصلاة والسلام الصدقة تقي مصارع السوء، الصدقة تقي مصارع. أهي على سلامتك يا والدنا؟ قال اخسأوا، لقد قسمت مالي نصفين، نصفه لي ونصفه لجاري. أرأيتم أيها الأحبة كيف تخرج الرحمة ويخرج الفرج في وقت الشدة؟ ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يعقوب عليه السلام ضاع منه يوسف فصبر وبكى من الحزن حتى ابيضت عيناه، ثم ضاع منه ابنه بنيامين اخو يوسف فصبر وشكى حزنه وبثه الى الله وحده، ثم ضاع منه ابنه الاكبر الذي قال لا ابرح مكاني حتى ياذن لي ابي او يحكم الله. فماذا فعل يعقوب وثلاثة من اولاده ينفصمون امام عينيه؟ مصاب يمتد قرابة 20 سنة. فلما اشتد البلاء احس يعقوب بالفرج، فلما أذن الله بالفرج لم تنتظر الريح أن يصل الرسول لكي يخبره، بل حملت ريحة قميص يوسف وأوصلته إلى فم يعقوب. قال إني لأجد ريح يوسف. رأيتم الريح تسابق بالفرج قبل أن يصل، ويلقى القميص على عينيه فيرتد بصيرا ويرفع من الحزن الى عرش ملك يسيطر على مصر والشام والجزيرة. يا سبحان الله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. هذا اصل ايها الاحبه
انك على كل شيء قدير يجب ان نؤمن بها وان نعرفها وان نوقن بها اكثر من ان نوقن اننا نحن الان في ليل. انك على كل شيء قدير. القصة الثالثة، نادى منادي الجهاد واجتمع الجيش، والجندي المسلم ليس كالجندي العربي اليوم مع الأسف الشديد، فهو لا يحتاج إلى مؤونة لأنه قنوع، معه خرج التمر زاده معه، ولا يحتاج إلى سلاح وميزانية سلاح لأن سلاحه معه، فهو دائما مستعدا للجهاد، ولا يحتاج إلى لباس، فأي شيء يستر عورته يرضى به. الجندي المسلم يوفر الميزانيات الهائلة على وزارات الدفاع. وينطلق هذا الرجل لما سمع نداء الجهاد فتتشبث به امرأته ودموعها تنحدر على وجنتيها. إلى أين أنت ذاهب؟ قال: أما تسمعين نداء الله؟ حي على الجهاد. والله إن كنت حبيبة إلى نفسي فإن الله أحب. قالت: وماذا أفعل في الذي في أحشائي؟ ابنك هذا. قال: تركت لك 30,000 دينار، افعلي بها ما شئت في تربيته. قالت: ومتى تعود؟ قال: لا أدري، سأسيح في الأرض ولعلي أبلغ حدود الهند والسند، وبيننا وبينهم آلاف الأميال، فإن عدت فذلك الخير وإن مت فتلك الشهادة. ألتقي معك إن شاء الله في جنات الخلود. وينطلق الرجل ويغيب السنين الطوال ويعود بعد السنين محملا بالغنائم ما خف حمله وغلى ثمنه، ويدخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من السنة أنهم إذا دخلوا دخلوا المسجد فصلوا فيه ركعتين، ثم ذهبوا إلى الحبيب فسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يتمهلون قليلا في المسجد حتى يوصلوا إلى أهلهم أخبارهم، فتستعد المرأة لاستقبال زوجها فتمتشط الشائفة وتستحب المغيبة. يقول: فبينما أنا جالس في المسجد وإذا شاب فتى غلام في ريعان الشباب يدخل المسجد، ما رأيت أجمل منه ولا أبهى منه. لما دخل انفلق الناس له نصفين احتراما ووقارا له، ثم جلس على كرسيه وأخذ يحدثهم من المغرب إلى العشاء. يقول: فأنساني أهلي، جلست أستمع وكأن الدر الرطب يتناثر من فمه، فدار في نفسي شيء وقلت: يا ليت لي ابنا مثله. ولكنني احتسبت أيام جهادي في سبيل الله، ولعل الله يخلفني فيما بذلت في سبيله. فلما أذن العشاء وصليت العشاء ذهبت إلى داري ودفعت الباب ودخلت وكان المصباح خافت فإذا بي أرى زوجتي وبجوارها فتى فامتشقت السيف فالتفتت فرأتني فعرفتني فقالت على رسلك لا تستعجل قم يا بني واستقبل أباك. يقول فلما اقترب ونظرت في وجهه فإذا هو الفتى الذي حدث الناس قلت من أنت؟ قال يا أبتاه أنا ربيعة الرأي إمام المدينة أفتي فيها ولم يبلغ عمري 17 عاما حفظ القرآن كله والحديث وأقوال العلماء والفقهاء عالم زمانه وعصره. عجبا لا أدري من أي شيء أتعجب أمن صبر الأم طول هذه السنين بلا زوج لا تشتكي ولا تتبرم وتحتسب وقتها كله جهادا في سبيل الله أم أنها حسن تدبيرها في تربية ولدها. لو كانت غيرها لأخذت 30,000 هذه وأنفقتها على ثياب وذهب وطعام وتجوال وأسواق وهدايا وفتاتين وهلم جرى كما يفعل كثير من نساء اليوم يتفتعن في الأسواق ذات اليمين وذات الشمال يرصدن الأسعار لم تجد أحفظ للأسعار منهن. البضاعة زادت 20 فلسا وتلك نقصت 20 فلسا. أم أتعجب من هذا الابن الذي حوى هذا العلم وليس له أب يربيه وهو في أحضان أمه؟ وصدق من قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه القصة التي أذكرها لكم تجدونها في كتاب قصص من التاريخ لفضيلة الشيخ علي الطنطاوي. يغيب هذه السنين الطويلة من الذي خلفه في أهله؟ إنه الله. إذا خرج المسافر ماذا يقول؟ اللهم أنت الخليفة في الأهل وأنت الصاحب في السفر، اللهم إني أعوذ بك من وحشاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنطلق في الأهل والمال والولد. من قالها سابقا والذي لا إله إلا هو كانت تأتي لحظات أسافر فيها إلى الحج أو العمرة في كل عام بفضل الله فيقدر الله في هذه اللحظات يمرض أهلي أو أولادي فيأتيه الشيطان يقول أهلك أولادك لما تتركهم هكذا؟ سبحان الله وكأنه ابتلاء من الله. وما إن أن أذهب إلا وأعود وهم في وافر الصحة والعافية قد يسر الله لهم كل خير ببركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الخليفة في الأرض وأنت الصاحب في السفر. صحبته في السفر سبحانه وتعالى كم مرة أنعس وأنا أسوق السيارة والله والذي نفسي بيده عشرات المرات لا مرة ولا ثانية ولا ثالثة عشرات المرات حتى أن في إحداها لم يبق بيني وبين أن أصطدم في السيارة التي أمامي إلا ثانية أو ثانيتين سينبهني الله تبارك وتعالى فأعتذر في طريقي. أنت الصاحب في السفر من قالها صادقا من قلبه كفاه الله وحماه الله ودفع الله عنه. الإخوة العرب الوافدين يحسون بهذه التجربة وهم يسافرون إلى أهليهم هناك. من يكلأهم؟ من يحفظهم؟ من يرحمهم إلا الله رب العالمين في سفرهم وترحالهم؟ بل أنت انطلاقك من المسجد إلى البيت، والله لولا حماية الله وكفاية الله لن تصير سالما في هذا الزمان الذي أصبح الناس والشباب فيه من التهور بمكان، حتى أصبح الإنسان إذا وقف عند إشارة المرور يقول اللهم سلم اللهم سلم، حتى لا يستجب به أحد خلفه. القصة الرابعة، رجل من منطقة الإحساء يذكر هذه القصة الواقعية، يقول كان لي جار بخيل بلغ من الزمن عتيا واشتعل رأسه شيبا، ليس له أحد، لا زوج ولا ولد ولا قريب ولا حبيب، يجمع المال ويكبده. وذات يوم تأخر على غير عادته، لم يخرج إلى دكانه، وكان صانعا للنعال والأحذية، خراج. يقول فلما صليت صلاة العشاء جئت إلى بابه الذي يكاد أن يتهاوى، لو اتكأت عليه الريح لانهدم. يقول فدفعت الباب خشية أن يسقط، ثم أدخلت رجلي اليمين وقلت يا فلان. يقول ففجأ وصرخ وجمع أطرافه وتكأكأ على نفسه وقال ألحس ماذا تريد؟ اخرج. يقول فقلت له جئت أعودك أتفقدك ثلاثة أيام لا أراك في دكانك. يقول فطردني شرطته. يقول فخرج، ولكنني خشيت أن به نفس أو أصابه شيء، فعدت مرة ثانية وإذا به قد جمع الذهب أمامه، دمانير الذهب المسكوكة في أمامه، بريقها يتراقص على ضوء المصباح، وبجواره قصعة زيت، وهو يخاطب الذهب يا حبيبي يا من أفديت فيك عمري، أموت وأتركك لغيري؟ لا والله، أنا أحلم أن موتي قريب وإن مرضي خطير، ولكني سأدفنك معي. ثم يأخذ دينار الذهب ويغمسه في الزيت ويهوي به في فمه ويبلعه. يقول فإذا بلعه يكح يكاد أن يموت، ثم يأخذ نفسه ويرفع دينارا ثانيا ويخاطبه بشوق وولح وهيام كأنه حبيب جاء من مكان بعيد، ثم يغمسه بالزيت ويهوي به في فمه. يقول فقلت والله لم يأكل مال البخيل إلا العيار، وسأكون عيارا هذا اليوم. يقول فأوصبت عليه الباب وربطته في السلك وتركته ثلاثة أيام حتى اطمأننت أنه هلك. يقول فجئته فإذا هو قد تحجر ويبس في فراشه وقد ابتلع كومة الذهب التي أمامه. يقول فأخبرت الناس فحملوه وغسلوه وهم يتعجبون لثقله، يقولون ليس فيه إلا الجلد والعظم، ما باله ثقيل؟ بعضهم يقول من البخل، والآخر يقول من الذنوب، وهم لا يعلمون السر الذي أعلمه. قولوا فدفناه ووضعت علامة على القبر، فلما انتصف الليل أخذت معي الكأس وأخذت معي السكين والمعول، ثم أخذت أحفر القبر ودفعت عنه التراب وأنا ألتفت يمينا وشمالا حتى لا يراني أحد، ثم أزحت الحجارة عن اللحد فبين بياض الكفن، فأخرجت سكينة وقطعت الكفن تجاه البطن، ثم بقرت بطنه فأخذ الذهب يتوحج على ضوء القمر. يقول: فمددت يدي لآخذه فإذا هو حار كالجمر المستعر. يقول: فصرخت وانسلخت جلدة يدي، فردمته بالحجارة وردمت عليه التراب وخرجت أصرخ ما رأيت ألما مثله، وغمست يدي في الماء البارد، وظللت منذ سنوات أحس بهذه اللفعة تأتيني بين فترة وفترة. أعوذ بالله من البخل، كما قال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة، كما أوصد على الذهب ولم يخرج زكاته، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. اللهم انفعنا بما سمعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار.